الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. معنى هذا اليوم قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في قوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم، أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يقوموا بقتل أنفسهم. وأمر الله جل وعلا بقتل أنفسهم هذا حكم من الله سبحانه وتعالى تأديبا لهم، وذلك باتخاذهم العجل أن عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه العقوبة التي أمر الله عز وجل بإنزالها بني إسرائيل لم يأمر الله موسى أن ينزلها ببني إسرائيل، وإنما أمر بني إسرائيل أن يقوموا بإنزالها بأنفسهم، وهذا إما أن يكون حدا من حدود الله عز وجل عليهم عقوبة، وإما أن يكون تعزيرا لهم على فعلهم ذلك. ويدخل هذا في أبواب وهذا يدخل في أبواب الحدود والتعزيرات، وهي داخلة في أبواب القضاء. وفي مسألة إقامة الحدود مردها إلى ولي الأمر، مردها إلى ولي الأمر. وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة على بني إسرائيل حتى يتوب الله عز وجل عليهم ويرى صدقهم، وذلك أنهم لما وقعوا في جرم عظيم وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى مع ظهور البينة والحجة. وهذا نأخذ منه أمرا، وهو أن البينة كلما ظهرت للإنسان فخالف فعقوبته عند الله عز وجل أشد، وإذا كان حديث عهد ببينة ثم خالف فإن العقوبة عليه كذلك أشد، بخلاف البينة إذا كانت بعيدة أو كانت البينة ضعيفة فإن العقاب عليه يكون أدنى. وموسى عليه السلام لما ذهب إلى ميعاد ربه السامري أخذ من حلي بني إسرائيل من نسائهم ورجالهم من الذهب والفضة وصنع منه عجلا وله جسد، فعبد من دون الله سبحانه وتعالى لما قيل أن الله عز وجل جعل فيه خصلة أن الهوى يأتيه ثم ينطق فيكون له خوارا، وهذا مما يجعلهم يتعلقون به. وقيل إنه قلبه الله عز وجل عجلا على الحقيقة لما قبض قبضة فرمى به عليه، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لبعض عباده، وذلك أن بعض العباد يبتليهم الله عز وجل بضعف يقينهم حتى يختبر ما فيهم من إيمان وتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون لديه يقين بالله عز وجل مع ضعف علم، ويكون لديه علم مع ضعف يقين، وهذا يوجد في الإنسان. وأعظم ما ينجي الإنسان اليقين ولو لم يكن ثمة كبير علم، ولهذا العلم المقصود منه هو الخشية، فإذا وجدت الخشية وهي التي ثمرة لليقين فإن الإنسان يكون من أهل رسوخ الإيمان. ولهذا لما ذكر معروف وهو من العباد عند الإمام أحمد قيل إنه قليل الفقه، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ما هو يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، يعني أن العلماء يتعلمون ويريدون أن يصلوا إلى ما وصل إليه معروف رحمه الله، وذلك من التعبد لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد يعطي عبده بعلم يسير يقينا عظيما، وقد يعطي عبده يقينا يسيرا بعلم كثير، ولهذا نقول إن العلم في ذاته لا يقي الإنسان، واليقين بذاته إذا وجد في قلب الإنسان رسخ الإنسان وقوي، والغالب أن اليقين لا يرسخ إلا مع علم، ورسوخ اليقين بدون علم هذا متعذر. ولكن يقال إن اليقين يوجد مع الإنسان مع وجود العلم، ولكن قد يوجد اليقين كثرة مع علم قليل، وهذا معلوم في أحوال كثير من الناس. ومن أراد اليقين التام فلا بد له من أمرين: العلم والعمل. العلم والعمل هو الذي يورث الإنسان اليقين التام. فمن رسخ بهذين الجانبين فإنه كان من أهل التمكن والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وقلما ينتكس. ولما كان موسى عليه السلام حديث عهد بقومه فاتخذوا العجل من بعده لما ذهب إلى ميقات ربه، كانت العقوبة في ذلك أشد، وهذا سر تشديد عقوبة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أن أمرهم بقتل أنفسهم. أما كيفية القتل فقد جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين، من ذلك ما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث مجاهد بن جبر، وكذلك جاء عن سعيد بن جبير رواه عنهما القاسم بن أبي بزة أنهما قال إن الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فأخذوا السكاكين والخناجر، فأخذ بعضهم يضرب بعضا لا يلون على أحد، لا يعرفون أبا ولا رحما، حتى أومأ موسى عليه السلام بثوبه، ثم نظروا وقد قتل منهم 70,000. فقال الله عز وجل حسبي، يعني أن الله عز وجل أنزل عليهم العقوبة تلك، وذلك وإن لم تقع على أعيانهم فإن الإنسان تنزل عليه العقوبة بموت أخ أو بموت قريب. فأنزل الله عز وجل عليهم ذلك البلاء أن قاموا بذلك بأنفسهم. وهذه العقوبة من جهة الأصل الله سبحانه وتعالى جعلها موكولة إليهم في قوله فاقتلوا أنفسكم. الأصل أن القتل إذا أمر الله عز وجل به إما أن يكون حدا وإما أن يكون تعزيرا، ومرده إلى ذلك إلى ولي أمر المسلمين، وولي الأمر هو موسى عليه السلام. ولكن الله عز وجل توجه بالخطاب إلى بني إسرائيل أن يقوموا بقتل أنفسهم. والعلة في ذلك أن القتل فيهم كثير. والعلة الأخرى أن موسى لو قام بهذا الأمر فيهم واحدا لحملوا عليه، ولو كان ذلك على سبيل التدرج لو قتل واحدا أو اثنين فرأوا الدماء قد استفاضت فيهم ربما حملوا عليه، وربما ارتدوا عن الدين بالكلية ولم يكن ثمة أوبة. ولكن الله عز وجل جعل الأمر فيهم حتى تضيع دماء كثير من الناس فيما بينهم، ويكفر الله عز وجل عنهم ما وقعوا فيه. وهذا من العلة، وإلا فالأصل أن الأمر يتوجه إلى ولي أمر المسلمين، وهذا محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم فيه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال غير واحد من المفسرين الخطاب المتوجه بالأمر بالجلد هنا هو إلى ولي الأمر. قال ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن قال ولا خلاف، يعني أن الأمر هنا متوجه إلى ولي أمر المسلمين وليس إلى غيره. وهذا ما يقول به جماعة من الأئمة كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبدة عن عاصم عن الحسن البصري أنه قال أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة والحدود والقصاص. وهذه الأربعة إنما تبذل إلى السلطان وهو الذي يتولى أمرها، وليس لأحد أن ينازع في ذلك. ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة أن الأمر إلى السلطان. ولكن ثمة جملة من المسائل، وهي أن الله عز وجل حينما توجه بهذا الأمر إلى الناس إلى بني إسرائيل، هل يقال إن إقامة الحدود قد تنصرف إلى الناس إذا تعذر ذلك في ولي الأمر؟ إما أن يكون تعذر ذلك قدرا بعدم وجود ولي أمر، أو تعذر ذلك من جهة عدم إقامة الحدود، بعدم إقامة الحدود. أولا ينبغي أن نحرر المسألة ونقول إن العلماء اتفقوا على أن مرد ذلك إلى السلطان، وهذا لا خلاف فيه، ولا أعلم من خالف في هذا إلا ما يتعلق بإقامة الحد على العبد من سيده، على خلاف عند العلماء في هذه المسألة، على أقوال يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وأما إذا تعذر إقامة الحد على إذا تعذر إقامة الحد من ولي الأمر هل للناس أن يقيموا الحدود؟ نقول إنه إذا كان كذلك فإن ثمة مفسدتان. المفسدة الأولى هو تعطيل الحد، المفسدة الثانية هي الافتئات على ولي الأمر. الافتئات على ولي الأمر، المفسدة الأولى هي تتعلق بالتوحيد وهو تعطيل الحد، تعطيل الحد، فالله عز وجل قد جعل الحدود إليه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أطلق الله عز وجل هذه الأوصاف الظلم والكفر والفسق على من لم يحكم بما أنزل الله، وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بتحكيم شرعه عبادة، والعبادة من جهة الأصل لا يخالفها الإنسان أو يصرفها لغير الله إلا وقد أشرك مع الله عز وجل غيره، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا يظهر أيضا في قول الله جل وعلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إشارة إلى أن الأمر يتعلق بأمر الباطن، والعبادة إذا تعلقت بأمر الباطن من جهة ثبوت الإيمان وعدمه دل على أن هذا الأمر يتعلق بالتوحيد، دل على أن الأمر يتعلق بالتوحيد. ولدينا في مسألة الحدود وإقامتها أمران، حكم وتحكيم، لدينا أمران حكم وتحكيم، الحكم ينصرف إلى ولي الأمر والتحكيم ينصرف إلى المحكومين. الحكم وهو التشريع والتقنين وإقامة الحدود على الناس، وهذا هو الحكم. وأما بالنسبة للتحكيم فهذا الذي يكون من الناس للحاكم، أي يختارون أحدا يقيم عليهم حكم الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال في الحكم، قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، جعله متعلق بالله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للتحكيم فقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يتفرع عنه جملة من المسائل فيما يتعلق في من أراد أن يتحاكم إلى غير نظام شرعي وكان هذا النظام غير الشرعي يأتي بحكم الله عز وجل مطابقا، فهل له أن يتحاكم إليه؟ كالذي يريد مثلا أن يعيد ماله الذي سلب منه إما بغصب أو سلب منه مثلا سلب أو كان عارية فجحدت، فإن الأنظمة الوضعية تقوم بإعادة الحق إلى صاحبه، فهل مثل ذلك في مثل هذا يجوز للإنسان أن يتحاكم؟ الحكم في ذلك باطل. أما بالنسبة للتحاكم أم لا، هل يجوز ذلك أم لا، الذي يظهر لي والله أعلم أن الشريعة إذا جاءت مطابقة لشريعة الإسلام من جهة التحكيم جاز للإنسان أن يتحاكم إليها إذا كانت مطابقة، أو دون ذلك إذا رضي ببعض الحق مع لزوم الكراهة القلبية. وأما مع الرضا القلبي فإن ذلك محرم وهو مناف للإيمان، كما هو ظاهر في قول الله جل وعلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا فيما يتعلق بمسألة الحكم والتحكيم، والكلام عليها يطول ولا علاقة لها بمسألتنا هنا. وما يتعلق ب وأما وما يتعلق بإقامة الحد بإقامة حدود الله عز وجل من غير الوالي، ذكرنا أن ثمة مفاسد، المفسدة الأولى ويتقدم الإشارة إليه وهي الافتئات على ولي الأمر، الثاني هو تعطيل الحكم الشرعي. نقول إن المسألة إذا تعطل الحكم الشرعي الواحد فتلك مفسدة عينية وأما المفسدة العامة هي التي تقع بين الناس في مسألة الافتئات على ولي الأمر، وذلك أن الناس يتداعون على إقامة الحدود بأنفسهم حتى يشيع الأمر في عند الناس فيقتل بعضهم بعضا، وذلك أن النفوس تتشوف إلى الزيادة في البغي، فالنفوس مجبولة على الظلم، النفوس مجبولة على الظلم، وقليل من النفوس من تعدل، قليل من النفوس من تعدل. ولهذا وجه الله عز وجل الخطاب إلى الولي بقوله فلا يسرف في القتل، يعني لا يتعدى بتنفيذ حكم الله عز وجل بمن سلطه الله عز وجل عليه. لهذا نقول إن الحكم إذا تعطل من ولي الأمر ولم يقيمه فهل للرعية أن تقيمه؟ نقول بالنسبة لقضايا الأعيان إذا ملك الإنسان أن يقيم حكم الله عز وجل من غير رجوع إلى ولي الأمر إذا لم يقيمه من غير مفسدة جاز له ذلك، وإذا كانت المفسدة ولو يسيرة محتملة فإنه يحرم عليه ولو تعطل حكما عينيا، ولو تعطل حكما عينيا. من العلماء من يحكي الاتفاق على أنه لو جعل أنه لو عطل ولي الأمر الحدود و لم يدفع تحقيق المصلحة إلا بأن يقيم الناس الحدود فيما بينهم من غير مفاسد متعدية، قالوا وجب عليهم أن يقيموا الحدود فيما بينهم. قالوا وذلك أن الأصل في أنه للسلطان إقامة الحدود والصلاة والزكاة وما يتعلق أيضا بالقصاص، فلما جعلها الله عز وجل في بني إسرائيل وذلك لعذر ظاهر لموسى عليه السلام، فإن الأمر دليل على أنه ليس على الاضطراد، وأن إقامة حكم الله عز وجل أولى من إناطته بولي الأمر، فإن المصلحة إذا تحققت بحكم الله عز وجل وإقامته في الناس وجب إقامتها من غير مفسدة ظاهرة، وهذا ينبغي للإنسان أن ينظر فيه بعين البصيرة بالنظر إلى الأحوال. وإذا تعذر على الإنسان أن يقيم الحد بنفسه فهل له أن يستدعي غيره بأن ينصبه والي ونحو ذلك وأن يقيمه في حال تعطيل الحدود؟ نقول هذا حكمه على ما تقدم، من جهة الأصل هو المنع، والعلماء يتفقون على أن مرد ذلك إلى ولي الأمر، وهذا ربما يحتاجه من يتعلق مثلا بمسائل تطبيق أحكام الشريعة في العقود وغيرها في الأقليات في بلدان المسلمين، وذلك أنهم يكون لديهم الحاجة بإقامة أحكام الله بالتراضي فيما بينهم، وأما من غير تراضي فإن المفسدة في ذلك ظاهرة. ولكن من الناس من يريد تطهيرا ويعلم أنه لو ذهب مثلا إلى ولي الأمر أو الحاكم في ذلك البلد أنه لن يقيم الحدود، وهذا يريد أن يطهر، أو يتداعى اثنان ثم عرف أحدهما وأقر بالحق، فهل لأحد أن يقيم الحد عليه؟ نقول يجوز له بل يجب عليه على قول جماعة من العلماء، وحكي الاتفاق على هذا إذا لم يكن ثمة مفسدة، خاصة في حال الإقرار، كشخص قذف شخص بزنا ثم قال إني قد أقررت بأني قذفتك بباطل وأريد أن يقام علي الحد، وهم في بلد لا يقام فيه الحد، أو لو أراد أن يرفعه إلى السلطان لم يقيم حكم الله عز وجل عليه، جاز أن يقيم حكم الله عز وجل عليه أحد الناس، وهذا حكي الاتفاق عليه لأن مثل هذا لا تظهر فيه المفسدة. وأما أن يفتح هذا الباب للناس بأن يقيموا الحدود من غير ولي أمر فإن في مثل ذلك مدعاة لفتح أبواب البغي فيما بينهم، ولهذا نقول إن مثل هذا يدفع. ولهذا للإنسان أن يقيم حكم الله وأن يزجر أهل الباطل ممن أصابوا حدا أو تعزيرا ولو لم يرفعه إلى ولي الأمر إذا غلب على ظنه أن ولي الأمر لا يقيم حكم الله عز وجل عليه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل شرب الخمر، سأله رجل قال إني وجدت رجلا شرب الخمر ولو رفعته إلى السلطان لم يقم الحد عليه، قال اضربه أنت، يعني تؤدبه إذا غلب على ظنك أنه أنه لا يقيم حكم الله شريطة أن لا يوجد مفسدة في هذا، فلا ينصب الإنسان نفسه جلادا في إقامة حدود الله عز وجل في الأرض، فإن المفسدة في مثل هذا تظهر. ولكن نقول للإنسان إذا غلب على ظنه وجود مفسد وقامت عليه البينة عنده، فإنه يجوز عليه أن يضربه تعزين أو يقيم حد الله عز وجل عليه إذا لم تكن ثمة مفسدة ظاهرة. وهذا يحكم فيه في قضايا الأعيان، يحكم فيه قضايا الأعيان وليس هو الأصل، والأصل في ذلك أن يرجع في هذا إلى ولي الأمر. وفي مثل هذا وهو إكالي الحدود والقصاص إلى ولي الأمر، هل ثمة استثناء من هذا؟ منه ما تقدم الإشارة إليه، ومنه ما يتعلق بالإماء والعبيد إذا أصابوا حدا. الإماء والعبيد إذا أصابوا حدا من حدود الله عز وجل، فإن للسيد أن يقيم الحد عليه. حكي اتفاق السلف على هذا، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت أشياخا من الأنصار يجلدون إماءهم إلى زنين، يجلدون إماءهم إلى زنين. وهذا أيضا جاء عن غير واحد، كما جاء عن ابن شهاب الزهري فيما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر أن الزهري قال: مضت السنة أن يقيم على الإماء والعبيد الحد أهلهم، يعني يقيمون عليهم الحدود، وهذا فيما بينه. وقد جاء ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، روي هذا وفي إسناد انقطاع عن عمر بن الخطاب، وجاء هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح، وكما روى ذلك بن أبي شيبة وعبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث أيوب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه جلد عبدا له الحد، جلد عبدا له الحد. وجاء أيضا عن حفصة أنها قتلت جارية لها ساحرة ولم ترفع ذلك إلى السلطان. ونقول إذا أصاب العبد حدا، سواء كان شرب الخمر أو كانت الأمة أو العبد زانيا، فإنه يقام عليه الحد على قول أكثر الأئمة، وهو قول الجماهير. ذهب إلى هذا الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مرد ذلك إلى ولي أمر المسلمين، سواء كان عبدا أو حرا. وثمة قول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن الأمة إذا كانت ذات زوج حر فإن أمرها إلى السلطان، وكذلك العبد إذا كان متزوجا فإن أمره إلى السلطان. وأما إذا كان العبد والأمة ليس بمتزوجين فإن الأمر إلى السيد. روي هذا أيضا عن عبد الله بن عمر في التفريق بين هذين الحالين، وجاء هذا أيضا عن ابن شهاب الزهري. ونستطيع أن نقول إن الأمر في مسألة الإماء أنه على أحوال. الحالة الأولى أن ما كان من الإماء من غير زوج، هذا شبيه إجماع عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن الأمر إلى السيد، أنه يقيم الحد عليهم. وأما إذا كان العبد والأمة متزوجين فنقول حينئذ إن الأمر إلى السلطان، وإذا لم يكون كذلك فإن الأمر إلى السيد على قول عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة. وثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن أمة زنت كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث عمرو عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه سأله رجل عن أمته التي زنت فقال: أقم عليها الحد، يعني أنت. وهذا ظاهر أيضا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما قال إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها الحد، إذا زنت أمة أحدكم فلتجلد الحد ولا يثرب، فإذا زنت الثانية فاجلدوها الحد ولا تثرب. وثم ذكر الثالثة قال فإذا زنت في الرابعة فبيعها ولو بحبل شعر. وبيع الأمة بعد الزنا في الرابعة هل هو من الحدود، هل هو من الحدود أم لا؟ وذلك في هذه المسألة، في مسألة البيع، نقول إن فيما يظهر أنه من أمور التعزير، أنه من أمور التعزير. والبيع هنا أن الإنسان إذا فارق مكانا أو بلدة وباعه شبيه بالنفي، شبيه بالنفي. والإنسان إذا فارق أهله ومن تربى فيهم ونحو ذلك نوع تأديب له أن ينفى، أن ينفى عنه، أن ينفى عنه. كذلك أيضا فيه نوع تأديب له أن ينفى عن مواضع معارفه مما يعرفه من أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم ولغتهم، وكذلك في قضاء حاجته إذا أراد أن يركن إليهم ونحو ذلك. وفي هذا من التأديب النفسي كما لا يخفى. ولهذا شرع الله عز وجل على من وقع في الزنا وهو ليس بمحصن، وهو ليس بمحصن، أن يغرب. وهذا التغريب منه هذا، ولكن يظهر أنه ليس بحد. والدليل على ذلك أن هذا يأتي في بعض الروايات، وفي بعضها يشك هل هو في الثالثة أم في الرابعة. وعدم وضعه وتحديده في موضع معين دليل على عدم ضبط الرواة له على أنه من وجوه التعزير، على أنه من وجوه الحدود البينة، وإنما هو من أمور التعزيرات. وهذا إذا كان في أمر الحدود، وأما ما كان من أمور التعزيرات فأمرها إلى ولي الأمر كذلك، فأمرها إلى ولي الأمر كذلك. ولكن التعزيرات تختلف عن الحدود في كلام العلماء، وذلك أن الحدود هي واجبة على ولي الأمر أن يقيمها، وليست من حقوقه. ومعنى أنها ليست من حقوقه أنه لا يملك الصفح والعفو فيها، لا يملك العفو والصفح فيها، فإن عفا وصفها عد ظالما باغيا. ولهذا نقول، يقول العلماء إن إقامة الحدود واجبة على السلطان، واجبة عليه وليست حقا له. وأما التعزيرات فهل هي واجبة عليه، فهل هي حق عليه أم حق له؟ جمهور العلماء وقال الإمام مالك وقال أبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة عليه، وله أن يعفو للصالح العام لا لصالح نفسه. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أنها حق للإمام لا واجبة عليه. والفرق بينهما أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الأمر موكول إلى الإمام أو نائبه ومن ينصبه، فله أن يعفو وله أن يقيم الحد من غير سؤال. وجماهير العلماء إلى أن الأمر ليس إلى ولي الأمر، وأنه واجب عليه، وأن العفو في ذلك يتعلق بالمصلحة العامة لا بمصلحته هو. والفرق بين هذا وهذا أن العلماء يقولون إن ولي الأمر ليس له أن يعفو في أمور التعزير إلا للمصلحة العامة للمصلحة الخاصة، فإذا لم تقم المصلحة العامة بإقامة حد التعزير وقامت المصلحة في العفو عنه جاز له أن يعفو عنه، لأن المصلحة العامة ليست بظاهرة. وأما العفو من غير مصلحة عامة فلا تجوز، ويكون هذا من التعدي والظلم بإسقاط حكم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا في هذه الآية في قول الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، في دليل على ما تقدم الإشارة إليه أن إقامة الحدود كفارة على أصحابها، كفارة لهم بتلك الذنوب التي وقعوا فيها. وهذه المسألة خلافية، وعامة العلماء على أنها كفارة، ويستدلون بحديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح قال: من أصاب من هذه حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وجاء عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة قال: لا أدري أيغفر له أم لا، أو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني أن مرده إلى الله عز وجل ولا يغفر له ذلك الذنب. ويظهر والله أعلم أن حديث عبادة ناسخ لحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا بقوله جل وعلا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. هذه القرية هي بيت المقدس على الصحيح، والقرية إنما تسمى قرية لقرار الناس فيها، فما يقر الناس فيه يسمى قرية، وينطق ويطلق هذا على سائر البلدان كانت صغيرة أو كبيرة، فما استقر فيه الناس واستداموا بقاء فإنه يسمى قرية. ولا يتوجه على ما يسكنه الناس من بيوت الشعر ومثلها يقال قرية، لا، باعتبار أن الناس ما استقروا فيها لأنها ليست بقرار، فتطلق القرى على المواضع التي يقر فيها الناس مددا طويلة فلا يرتحلون. الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا هذه القرية، وذلك لمنة الله سبحانه وتعالى عليهم بعدما كتب عليهم التيه في الأرض، فتاهوا فيها 40 سنة عقابا من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل يبتلي الإنسان إما بلاء وهو من الصالحين بالتشريد بالأرض، وإما أن يكون ذلك عقوبة عليه، كما جعله سبحانه وتعالى عقوبة على بني إسرائيل. وقد تقدم معنا في قول الله جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك نفيا بسبب الذنب الذي وقع فيه آدم وحواء، فنفي آدم وحواء رحمة، ونفي إبليس مغضوبا ملعونا مطرودا. فلما أراد الله عز وجل ببني إسرائيل الإكرام والإنعام والرحمة بهم أمرهم جل وعلا بأن يدخلوا هذه القرية، قال: ادخلوا هذه القرية. الدخول هنا هو إلى بيت المقدس، فكلوا منها، أمر الله عز وجل بالأكل منها، وفي هذا إشارة إلى مسألة، وهي أنه ينبغي للإنسان ألا يسكن إلا بلدا فيها طعامه وشرابه ولهذا أمر الله عز وجل المنة بإسكانهم هذه الأرض المقدسة، وبين أظهر منة بعد دخولهم فيها هو الأكل منها، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يظهروا منة الله سبحانه وتعالى بالأكل منها. وفي هذا دليل على القاعدة الأصلية، وهو أن الأصل في الأشياء الحل، فالله عز وجل جعل الأصل في هذه الأرض المقدسة الحل في قوله جل وعلا: حيث شئتم رغدا. وهذا غاية الحل، وهو التمتع بالمأكول من غير استثناء وهذا ظهر معنا في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. والدليل على هذا أن الإنسان يسكن الأرض التي فيها طعامه وشرابه ويبتعد المواضع التي على غير هذا الوصف، أن هذا من الدلالات أو من الأمور البدهية في العقل، أن الله عز وجل أنزله أنزل آدم إلى هذه الأرض ليحفظ الدين ويحفظ البدن، أما بالنسبة للدين لقول الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وهذا هو حماية الدين وحماية الدين. وأما بالنسبة لحماية البدن في قول الله جل وعلا ولكم فيها, ولكم في ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين, جعل الله عز وجل لهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى قضاء الله عز وجل الأجل عليهم. لهذا جعل الله عز وجل لهم في هذه الأرض المتاع إلى حين, وهذا المتاع ما يتمتعون به من ملبس ومأكل ومشرب. كذلك أيضا من قرائن الأدلة في هذا أن إبراهيم الخليل شكى إلى ربه سبحانه وتعالى أنه وجد مكة واديا غير ذي زرع, فشكى إلى الله سبحانه وتعالى ذلك وأمره وطلب من ربه جل وعلا أن يرزقه من الثمرات وأن يجعل أفئدة من الناس تأتي إليها بالرزق والخير. وفي قوله جل وعلا وادخلوا الباب سجدا, أمر الله عز وجل بني إسرائيل بالسجود, أمر الله عز وجل بني إسرائيل بالسجود عند دخول هذه الأرض المقدسة. السجود هنا قيل أن المراد بذلك هو الركوع, وذلك أنه لا يتصور أن الإنسان يدخل وهو ساجد وهو ساجد, قالوا المراد بذلك الركوع. والله عز وجل يطلق على الركوع سجودا وعلى السجود ركوعا باعتبار أنه تذلل وخضوع. ومعلوم في كلام العرب أنهم يطلقون السجود على التذلل والعبودية. وهذه الآية أو هذا الموضع من هذه الآية هو موضع الحكم هنا في قوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. السجود هنا هو سجود الشكر, سجود الشكر وركوعه. وهل للشكر ركوع؟ نقول الله عز وجل شرع لهذه الأمة سجود شكر ولم يشرع لها ركوعا. الله سبحانه وتعالى لما أنعم على بني إسرائيل أمرهم أن يدخلوا هذه البلدة وأمرهم أن يسجدوا له سبحانه وتعالى. وهذا السجود هو إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدخول, كذلك أيضا بعد القرار فيها, وذلك أن الله عز وجل أمرهم بالأكل منها من حيث شاءوا رغدا تمتعا وغاية في الاستمتاع بالحلال في بما فيها من غير استثناء. ثم أمرهم الله عز وجل بدخول الباب سجدا لله سبحانه وتعالى. وسجود الشكر مما هو مشروع بظاهر النص هنا, كذلك أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسجدها شكرا, كذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا. ثمة جملة من الأحكام نتكلم عليها فيما يتعلق بالسجود. السجود في كلام الله سبحانه وتعالى على نوعين, سجود تسخير وسجود عبادة. سجود تسخير وسجود عبادة. سجود التسخير يكون للمخاطب المكلف الذي تجري عليه التسخير لسائر المخلوقات من الأحجار والأصنام وغيرها تسجد لله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لسجود العبادة يجري على المكلفين ما يجري عليه الحسنات والسيئات. وهذان النوعان يقعان في النوع الثاني ولا يجتمعان في النوع الأول. النوع الثاني هو سجود العبودية, أي أن الإنسان جوارحه دليلة لله سبحانه وتعالى, دليلة لله جل وعلا, فيتصور التسخير فيه ولا تتصور العبودية المحضة التكليفية في الأحجار والشجر وسائر المخلوقات ما خلقه الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن سجود التسخير ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا المراد به هو سجود التسخير. وكذلك في قول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان, وهذا سجود التسخير. وأما بالنسبة لسجود العبادة في قول الله جل وعلا ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة، المراد بذلك السجود في هذه الآية، المراد بذلك هو السجود العبادة مما يدب على هذه الأرض مما خلقه الله جل وعلا وخاطبه بالتكليف. ومعلوم ما جعله الله عز وجل في هذه الكائنات من المخلوقات من لا عقل له، من لا عقل له، ومن المخلوقات ما لها عقل، وهذه المخلوقات التي بلا عقل منها ما هو جماد ليس فيه روح ونفس، ومنها ما فيه نفس، ما منها ما فيه نفس بلا روح، وما يكون في ما يكون في هذه الكائنات التي تتحرك في هذا الكون هي فيها ثلاث مؤثرات: المؤثر الأول الروح، الثاني النفس، الثالث النمو. الإنسان فيه هذه الثلاثة إكراما وتعظيما: روح ونفس ونمو. وأما بالنسبة للبهائم ففيها نفس ونمو، فيها نفس ونمو. وأما بالنسبة للشجر ففيها نمو وليس فيها نفس وليس فيها روح. وأما بالنسبة للأشجار، وأما بالنسبة للحجر والمياه وغيرها ومما خلقه الله سبحانه وتعالى فليس فيها روح ولا نفس ولا نمو، فليس فيها روح ولا نفس ولا نمو. وكلما اجتمعت هذه الأوصاف في الشيء كان أظهر في التعبد، أظهر في أمر التعبد، وتنقص وتزيد في الإنسان، وتنقص وتزيد في الإنسان. وأما بالنسبة للبهائم، البهائم فإن الله عز وجل جعل فيها نموا وجعل فيها نفسه، وهل فيها روح أم لا؟ ظاهر النصوص أنه لا روح فيها. إذا قلنا فيها روح فإن الذي تقبض أرواحها ما يقبض أرواح الملائكة وهو ملك الموت. وجاء في أثر عن عبد الله بن عباس أن الذي يقبض أرواح الملائكة هو ملك الموت، وإسناده عنه فيه ضعف. ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى، إن الله جل وعلا في ظاهر كتابه وكذلك أيضا في السنة المتواترة جعل قبض الأرواح لبني آدم وإلى ملك الموت. وأما بالنسبة للبهائم فإنما رد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للبهائم وهي كالدواب على الأرض فلها عقل، وهذا العقل إنما فصل الله عز وجل بينها وبين الإنسان من جهة الإدراك، وذلك للغة التي بينها أنهم لا يتصلون فيها. ولهذا لما الله عز وجل جعل الصلة بين سليمان والبهائم أدرك ما هم فيه من عقل، فلهم لغة ولهم نظام ويعقلون من خطاب الله عز وجل ما يخاطبهم الله سبحانه وتعالى، وربما يدركون من حال الإنسان ما لا يدركه الإنسان من حاله، ربما يدركون من حال الإنسان ما لا يدرك الإنسان من حاله. ولهذا تقول النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فهي تدرك أن سليمان سيأتي إليهم وهم لا يشعرون. إذن تعلم هي أنه يدرك عمدا بهذا الفعل أنه سيطأ عمدا أو من غير عمد، يدل على أنها تدرك من مدارك الإنسان العشوائي وغير العشوائي وهي بهيمة. أما بالنسبة للإنسان فهو يسميها بهيمة لأنها منفكة عنه، لغة الخطاب غير موجودة، ولهذا يسميها بهيمة بالنسبة له، يسميها بهيمة بالنسبة له، فلا تفهم له أمرا ولا تدرك له سؤالا ولا ترد جوابه، وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولعل من أظهر الحكم أن الله عز وجل حينما جعل الخطاب بين الناس يدرك بعضهم خطاب بعض فسدوا، وذلك أنهم يتواطؤون على الشر، وحينما فصل الله عز وجل لغة الخطاب بين الإنسان وبين البهائم انتظمت الحياة، فكل له نظام مستقل، وكلما تواطأت المخلوقات فيما بينها وأصبحت اللغة متصلة عظم التواطؤ على الشر. وهذا كما تقدم الإشارة إليه معنا في قول الله سبحانه وتعالى: في قول إني جاعل في الأرض خليفة في مسألة الاستخلاف، أنه كلما كثر الناس كثر الفساد فيه، وأن من السياسة الشرعية أن الإنسان أن ولاة الأمر لا يجمعون الناس بكثافة في البلدان فيمصرون الناس حتى يتكاثرون، فإنهم إذا تكاثروا تواطؤوا على الشر أو كثر الشر عيانا ثم استمات في قلوبهم، بخلاف البلدان اليسيرة، ولهذا تجدون البلدان اليسيرة أقل شرا وأكثر حياء وأكثر غيرة وحشمة. وأما بالنسبة للبلدان المتسعة وفيها الناس متوافر من أجناس وأعراق، فإنك إذا مشيت بطولها وعرضها ترى المنكر ثم يتشرب القلب في ذلك حتى تفعله أنت من حيث لا تشعر، بخلاف البلد اليسير لا ترى في ذلك المنكر. ولهذا من السياسة الشرعية أن الإنسان أن البلدان لا تمصر كثيرا، وهذا أمر معلوم، ولهذا يظهر الفساد في الناس كلما اجتمعوا. لهذا أمر الله عز وجل باجتماع الناس على الإيمان، وأمر بالعزلة في حال الفتنة والفرقة. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال يوشك أن يكون خير مال الإنسان غنم يتتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتنة. إذن في مثل هذا الموضوع جاء مسألة التواطؤ على الشر. إذن الوحدة خير لك من أمر الجماعة، الوحدة من أمر خير لك من أمر من أمر الجماعة. ومن القرائن في هذا أن الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أمر بالتغريب، والتغريب هو نوع من دفع الشر، دفع شر الإنسان عمن تواطأ معه على الشر وتأديبا له وجلبا لاستقامته أيضا وجلبا لاستقامته أيضا. ومن الأدلة على أن البهائم تدرك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يختصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة. البهائم تتناطح على الطعام يعاقبها الله عز وجل لأنها تدرك أن هذا لفلان وهذا لفلان، ولكن هو البغي. والله عز وجل الأصل أنه لا يخاطب إلا وقد بعث رسوله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وهذه الرسل إما أن يكون إلهاما لهذه البهائم بالأمر والحقوق فيما بينها، تعلم أن هذا الأكل لفلانة فلا تعتدي عليها. ولهذا الله عز وجل يقول ولا يختصن الله للشاة القرناء من الشاة الجمة. إما أن يكون القصاص بلا عقل وهذا لا يجوز أن يصب به الله عز وجل، وإما أن يكون بتكليف وهذا التكليف دليل على وجود مكلف ووجود نوع إدراك في هذه البهائم في أمر الحقوق. ولهذا نقول إن البهائم تدرك كما يدرك الإنسان في شأنها، ويدرك الإنسان في شأن ما لا يدركه غيره. ولهذا من نظر في من تكلم على مسائل الحيوان وإدراكها يعجب الإنسان في هذا، خاصة في زمننا الحالي ما يتكلمون على أنظمة الحيوان من جهة النمل وكذلك النحل ما فيها من تنظيم ونحو ذلك، بل إن الأنظمة التي توجد الآن عند الغرب ما يسمى بالملكيات الدستورية ونحو ذلك. وأنا أقرأ في أحد كتب الحيوان في أحكام النحل، فبسبر أحد الخبراء لأمر النحل وجد أن النحلة الملكة لا تنصب نفسها وإنما تنصبها المجموعة، فإذا رأوا أنها لا تصلح قاموا بقتلها واتيانوا بغيرها. وهذا مثل هذا ليس دعوة للملكية الدستورية، وإنما هو بيان كيف النظام الذي يكون بين الحيوان ويكون بالنمل وكذلك أيضا بهائم الأنعام، مما خلق الله عز وجل عليه هذه البهائم على نظام واتساق يعجب الإنسان منه. وهذا لله سبحانه وتعالى حكمة فيه، ولا يدلل أحد على جواز الأنظمة الدستورية بقياس على النحل أن الله عز وجل أوحى إلى النحل فيكون هذا من ضمن الوحي الذي أوحاه الله إلى النحل، لأن هذا يصلح للبهائم قد لا يصلح للبشر، فلا يجوز قياس البشر على البهيمة ويجوز قياس البهيمة على الإنسان في بعض الوجوه لا من جميعها. وأما في قول الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا، السجود هنا سجود الشكر، وقد جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذهب إليه جماعة من الأئمة وأنكره الإمام مالك لا يرى سجود الشكر كما جاء عنه في المدونة، أنه سئل عن ذلك فقال لا أراه، وقيل له إن أبا بكر سجد لما في قتال الردة قال كذب، قال كذب، وقال هذا ما مضى عليه الأمر، يعني أنهم لا يسجدون لسجود الشكر، ولكن النصوص في ذلك ثابتة وظاهر أدلة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في هذا، وقد جاء في ذلك عند أبي داود في كتاب السنن، في كتابه السنن من حديث موسى بن يعقوب عن ابن عثمان عن إسحاق عن عاصم بن سعد ابن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى لما كنا بعزورة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ثم خر ساجدا ثم قام يدعو ثم خر ساجدا ثم قام يدعو ثم خر ساجدا فقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي بثلثها فأعطاني فخررت ساجدا ثم قمت أدعو فأدعو بأن يعطيني ثلثها فأعطاني فسجدت شكرا لله ثم قلت فدعوت أن يعطيني ثلثها الآخر فأعطاني فخرت ساجدا. هذا قد ضعفه بعض العلماء لحديث موسى بن يعقوب، ولكن قد جاء عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أمرا يسره سجد لله. وعلى ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من قصة كعب بن مالك لما بشر بنزول التوبة توبته في القرآن خر قال فخررت ساجدا لله، وهذا هو سجود الشكر. سجود الشكر هو عند ظهور نعمة، أما السجود بلا سبب فهو بدعة ولا يجوز. نص على هذا جماعة من العلماء وظاهر كلام الإمام مالك، ونص عليه ابن تيمية وكذلك ابن حجر وغيره أن السجود بلا سبب يريد الإنسان أن يسجد هكذا لله عز وجل نقول لا، هذا بتر، هذا بتر لعبادة، والعبادة لابد أن تكون تامة، إما أن تكون تامة بسجدة بسبب وذلك كالصلوات الخمس، وإما أن تأتي بلا سبب، ونفي هنا بلا سبب وجاء بالسبب هنا فلا بد من وروده، فلا بد من وروده. وجاء عن أبي بكر أنه سجد، وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه سجد، وجاء عن سعد بن أبي وقاص أنه سجد، وذلك في لما في غزوة من الغزوات لما حصرت وفتح الله عز وجل عليهم سجد عليه رضوان الله تعالى. ولهذا نقول إن سجود الشكر سنة. وهل يلزم له استقبال قبلة؟ نعم يلزم له استقبال القبلة في قول جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى عدم استقبالها. وهل يلزم له تطهر أم لا؟ على قول الجمهور يلزم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم له تطهر، وذلك أنه ليس بصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور، وهذه ليست بصلاة وإنما هي سجود. ولهذا نقول إن الإنسان إذا سجد من غير صلاة فإنه لا يشرى الطهارة، ولو تطهر فهو حسن. وثمة أمر وهو يغفل عنه الكثير، وهو السجود للشكر أو السجود للتلاوة ينبغي أن يكون قائما، ولو كان جالسا أن يقوم ويخر ساجدا، أن يخر ساجدا. لماذا؟ الأمر الأول أن هذا أظهر في التعبد والخضوع لله عز وجل والانكسار بين يديه. الأمر الثاني أن هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن وقاص، وإن كان مضاعف لكن يأتي ما يعضده، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ثم دعا ثم خر ساجدا ثم قام ثم خر ساجدا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى النافلة قاعدا وقرب ودنا من الركوع قام ثم ركع، قام ثم ركع، وهذا في الركوع والسجود من باب أولى. الإنسان إذا قام يصلي النافلة كقيام الليل وأراد أن يصليها جالسا فله أن يصلي جالسا، لكن يتأكد في حقه إذا قرب من ركوعه أن يقوم حتى يكون ركوعه عن قيام، حتى يكون الركوع عن قيام، وذلك أن الركوع والسجود عن قيام أظهر في أمر التعبد والانقياد والتذلل لله جل وعلا، والتذلل لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إنه يشرع للإنسان في سائر أنواع السجود كسجود الشكر، وسجود التلاوة وسجود الآية عند الآية أن الإنسان يقوم قائما ثم يسجد لله لله سبحانه وتعالى. وهذا هو السنة. وفي قوله سبحانه وتعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يقولوا حطة، والمراد بالحطة هو غفران الذنوب، يحط الله جل وعلا عنهم الخطايا، وهذه الخطايا التي يحط الله عز وجل عنهم ما كان مما سلف قبل ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يديم الاستغفار باللفظ المشروع فالله عز وجل قد جعل لبني إسرائيل هذه اللفظة حطة، وجعل الله عز وجل لبعض الأمم كأمة الإسلام الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، فينبغي أن يتقيد باللفظ المشروع. ولكن ما قالوا حطة وإنما بدلوها وقالوا حنطة وقالوا حنطة، وجاء في رواية حبة، وهذا من تحريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى، من تحريفهم لكلام الله جل وعلا. ومعلوم أن تحريف اللغو والمعنى عظم واشتهر عند النصارى كما تقدم الإشارة إليه. وأما بالنسبة لتحريف المعنى مع ثبوت اللغو عظم واشتهر عند اليهود. وأيها أعظم؟ تحريف اللفظ مع المعنى أم تحريف المعنى مع بقاء اللفظ؟ نعم، المعنى مع بقاء اللفظ. لماذا؟ لأنه أعظم في العناد، لأن الذي يدلس هم أحبارهم، يقومون بتحريف كلام الله عز وجل وقلب العبارة، الذين يأتون بعدهم لا يظنون إلا أن هذا كلام الله، إذن فهم عصوا على حروف يظنون أنها كلام الله. ولكن الذي يحرف المعنى مع ثبوت اللفظ يأتي أجيال يعاندون مع ظهور اللفظ عندهم، فجعلوا عمل الأحبار غالبا على عمل الله. ولهذا كان اليهود أشد كفرا من النصارى. لماذا؟ لأنهم حرفوا المعنى مع بقاء أكثر اللفظ، حرفوا المعنى مع بقاء أكثر اللفظ، فلا يوجد لديهم معاني، ويقرؤون المعنى ويرون أنه يخالف أمر الأحبار والرهبان، فينساخون لأمر الأحبار ويلوون أعناق كلام الله جل وعلا فيما بقي بين أيديهم. أما بالنسبة للنصارى فإنهم أخف كفرا مع كفر الجميع، وذلك أن التحريف لديهم طال اللفظ وطال المعنى. فجاء الأتباع فطابقوا المعنى مع اللفظ وجدوها متطابقة، فظلوا على بصيرة فيما يحسبون، وهم على ضلال في الحالين. ولكن كفرهم ليس على عناد غالبا عند عامته. أما بالنسبة لمن تبصر في كتابهم فإنهم انحرفوا عن كلام الله سبحانه وتعالى استكبارا ومعاندة لأمر الله جل وعلا. وهذا فيه إشارة على وجوب ضبط النصوص الشرعية كتابا وسنة، وأن التحريف إذا تغير فيها ولو شيئا يسيرا قلب كثيرا من المعاني، وأن هذا من تلبيس بني إسرائيل على الأمم. ولهذا نقول إن من حرف المعنى مع بقاء اللفظ فيه شبه من اليهود، ومن حرف اللفظ مع المعنى فيه شبه من النصارى. ولهذا نقول إن العلماء الذين يحرفون المعاني ويلون عنق الألفاظ هم أشد عنادا في الأمة ممن يغير اللفظ مع المعنى فيتبعه الناس، فالذين يتبعونه أخف منه، لأنه يرى النص ناطقا بين عينيه ثم يلويه لهوى. وفي قول الله جل وعلا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فيه أن الله جل وعلا لفضله يكفر السيئة عن عبده ثم يزيده فوق ذلك إثابة على تلك التوبة. وهذا فيه مسألة، وهي أن الإنسان إذا تاب من ذلك الذنب كالذي يغتاب أو يكذب أو يسرق أو يزني أو يشرب الخمر ثم تاب من ذلك الذنب واستغفر، هل هذه التوبة إزالة للذنب أم زيادة بإثابة عليه فوق ذلك حسنة أجر ذلك الاستغفار؟ نقول هي توبة وذكر من الله، زيادة من الله سبحانه وتعالى، فيؤجر على ذلك. ولهذا جعل الله جل وعلا تلك ذلك الاستغفار منهم في قوله سبحانه وتعالى: حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يزيدهم الله جل وعلا إثابة على تلك التوبة من ذلك الذنب أن يجعل تلك التوبة عملا صالحا مستقلا، ويزيدهم الله جل وعلا أيضا نعيما جزاء ذلك الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. في قول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني بني إسرائيل، أخذ الله عز وجل على بني إسرائيل الميثاق ونهاهم عن سفك الدماء، وسفك الدماء هو التعدي عليها، وهذا أعظم ما ينبغي للإنسان أن يأخذ الميثاق عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه على ذلك، وحرمة التعدي، ولهذا يشدد في حق الآدميين. ولهذا نقول إن لله عز وجل على عباده حقوق والعباد فيما بينهم حقوق، وأعظم حقوق الله عز وجل على عباده التوحيد، وأعظم حقوق العباد فيما بينهم هو عصمة الدماء، عصمة الدماء. ولهذا أعظم حق لله التوحيد، وأعظم ذنب يبادر به الإنسان في حق ربه هو الشرك، وأعظم حق للعباد فيما بينهم هو حقن الدماء، وأعظم عدوان في ذلك هو سفك الدماء. ولهذا جعل الله عز وجل أول ميثاق أخذه على بني إسرائيل ألا تسفكوا دماءكم، ويلي بعد ذلك هو إخراج الناس من ديارهم. ولهذا نقول إنه يحرم النفي والتغريب بغير حق، يحرم النفي والتغريب بغير حق. ولهذا نقول إن نفي الإنسان من بلده بغير حق محرم، وقد قرنه الله عز وجل بالقتل، قرنه الله سبحانه وتعالى بالقتل. ولهذا نقول إنه كبيرة من كبائر الذنوب أن يخرج الإنسان من بلده، أن يخرج الإنسان من بلده، كأن يكون الإنسان مثلا في مكة ويؤمر بالإقامة بالمدينة أمرا من غير سبب، نقول هذا لا يجوز وهو محرم. أو يكون الإنسان مشرقيا ويؤمر بالذهاب إلى الغرب، أو غربيا ويؤمر بالذهاب إلى الشرق، فهذا من الظلم، وهو أنه أخرج من دياره بغير حق. ولهذا الله سبحانه وتعالى أكد ذلك بأنه جعله من أمور الميثاق، والله لا يأخذ ميثاقا بمثل هذا التشديد إلا على أمر عظيم. الأمر الثاني أن الله عز وجل قرنه بالقتل، قرنه بالقتل، بل إننا نقول إن سجن الإنسان قد يكون أو إقامته جبرية في بلده أهون من نفيه من أرضه، أهون من نفيه من أرضه. إذا أقيم على الإنسان إقامة جبرية في بلده أهون عليه من أن ينفى منها، لأن النفي عذاب، وكون العذاب يكون في هذا أنه يحرم من زوج، يحرم من الأبناء، أو يحرم من أقاربه وأرحامه، يحرم من تجارته وأمواله وإدارته، يحرم من عشيرته وأهله، يحرم من معارفه، ويجد الإنسان من ذلك شدة على نفسه، حتى إذا تغير عليه لسان قومه يجد من ذلك شدة في نفسه. ولهذا لما كان أثر ذلك عظيما على النفس قرنه الله جل وعلا بالقتل. ولهذا قال الله جل وعلا: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وفي هذا أيضا مسألة، وهي أن المواثيق والعهود والعقود لا تتم إلا بإقرار الطرفين ولهذا قال الله جل وعلا: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أن الإنسان إذا أخذ عقدا على أحد وهو شاهد ولم يقر فلم يقل إما بالإجابة بقول قبلت أو نحو ذلك أن هذا ليس بإقرار والإقرار إما أن يكون باللسان لمن كان متكلما أو بالإشارة لمن كان لا يستطيع الكلام أو بالكتابة للاثنين فإن ذلك من الإقرار. أما إذا كان الأمر من شخص من غير إقرار فإن هذا باطل ولا يجب الالتزام به. وإنما سمي الإقرار إقرارا وذلك لثبوته واستقراره وقد يحتمل أن المراد بذلك أنه خرج من قرار الإنسان وهو جوفه، أي أنه بين أن ذلك ما في جوفه. ولهذا قد يقال إن ما يكره عليه الإنسان من قول أنه لا يلزمه لأن ذلك لا ينطبق عليه الإقرار. وآكد أنواع الإقرار هو أن يشهد الإنسان عليه أو يشهد غيره عليه ولهذا جعل الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل شديدا أنهم أقروا على أنفسهم ثم شهدوا على بعضهم أن هذا الأمر موجودا، فاستحقوا من الله سبحانه وتعالى من ذلك العقاب في مخالفتهم لأمر الله جل وعلا. وكذلك أيضا الآية الرابعة وهي داخل في قول الله جل وعلا: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وهي الآية التي بعدها في قوله: وهو محرم عليكم إخراجه. في هذه الآية على ما تقدم أن إخراج الناس بغير حق من ديارهم أن هذا أمر محرم، ولكن ثمة مسألة وهي ما يتعلق ب الإجلاء والإخراج بسبب، وكما أجل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة وهي أرضهم، وأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بعد ذلك من خيبر وهي أرضهم، نقول إنما أخرج منه الإنسان بسبب ليس له. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده في مواضع عديدة أنه أورث عباده أراضي الأمم السابقة من الذين ظلموا وكفروا وعاندوا واستكبروا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تسمى أرضا لأولئك، وإنما هي أرضا لمن خلفه. وهذا أمر ظاهر. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، لعل يأتينا بإذن الله عز وجل شيء من ذلك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق ولعانه والسداد. نعم. يسأل هنا يقول: إذا كان السجود لأمر تافه أو ليس بذي بال، كسجود الإنسان مثلا عند تسجيل هدف أو يلعب لعبة ثم فاز فيها، هل له أن يسجد أم لا؟ نقول: هذا عبث وهذا لا يجوز، ومن السجود بلا سبب. لأن الشريعة جاءت بأسباب، وهذه الأسباب ينبغي أن تكون مناسبة لها وعقل الإنسان الله عز وجل ميز له الخير من الشر، فإذا سجد لمثل هذا دل على أن قلبه عمر بذلك، فلا يرى نعمة عظيمة إلا هذا الأمر فيسجد له لضعف في قلبه لا لضعف في ذات السجود، فداعيه في قلبه ضعيف، وذلك أنه عظم فيه. وتعلقات القلوب لا حد لها يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، هل هذا دليل على أن فيه روح أم لا؟ نقول يأتي تجوزا ذكر الروح في النفس والعكس على سبيل التجوز، وإلا فالروح شيء والنفس شيء. النفس ما هي؟ النفس هي الدم السائلة، الدم السائلة. وأما بالنسبة للروح فهو قدر زائد عن ذلك، وهو قدر زائد عن ذلك يهب المخلوق والكائن نوعا من التصرف لا يملكه غيره، نوعا من التصرف لا يملكه غيره. إسحاق بن راهويه رحمه الله يأتي أيضا الإجماع على كفر تارك الزكاة وتارك الصيام، اجتهاد منه رحمه الله. كيف؟
قوم موسى عليه السلام لم يكن عندهم كما
هو كلام المفسرين في هذه الآية في قول الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا، منهم من قال إن المراد بذلك السجود، والسجود كان بعد دخوله، ومنهم من قال إنه ركوع، وهذه المسألة خلافية وكل القول محتملة. حديث فيه كلام يحتاج إلى تأمل. نعم. أعيد السؤال. نعم. نعم. التعزير فيما تقدم معنا أنه لا يعفو ولي الأمر فيه لمصلحة خاصة، بمعنى لو كان ولي الأمر مريضا ثم شفي عفا عنه، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، هذه مصلحة خاصة. الأمر العفو في مثل ذلك لمصالح الناس العامة، الأمر لمصلحة الناس العامة، بمعنى أنه لو كان ثمة مصلحة عامة بتأليف الناس، أو مثلا يحفظ القرآن، أو وجود مصلحة عامة مثلا يوجد مفسدون أشد والسجون قد امتلأت ونحو ذلك، يؤخذ العفو عن الناس، ثمة توازن بين بدفع فساد أعظم بفساد أدنى، مثل هذا يجوز ذلك. أما العفو بلا سبب فهذا لا يجوز.